إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ألا فلتعلموا أن الله تعالى قد ذم من لم يعظم أمره ونهيه، فقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. أيها المسلمون، إن من الموبقات التي تتفشى في مجتمعاتنا تساهل الأوصياء والأولياء في التصرف في أموال العاجزين عن حفظ أموالهم كالأيتام والسفهاء والمجانين وكبار السن الذين بلغوا حدًا لا يستطيعون فيه حفظ أموالهم وحسن إدارتها وتنميتها. إن الواجب على الحاكم المسلم أو من ينوب عنه أن يقوم بتعيين أوصياء يقومون على رعاية أموال هذه الفئات من الناس. ولذلك فإن رعاية اليتامى وأموالهم تعتبر من أجل أعمال البر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وقوله كافل اليتيم له أو لغيره أي أنه يقصد اليتيم إذا كان قريبه أو كان اليتيم أجنبيا عنه. واليتامى هم الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم فانكسرت قلوبهم بفقد القائم عليهم الموجه لهم، فكان من محاسن الإسلام الأمر بالإحسان إليهم بالقول والفعل حتى يجبر ما بهم من النقص. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. فالواجب عباد الله في حق هؤلاء الأشخاص الذين يتولون أمور أموال اليتامى والسفهاء وكبار السن والمجانين أن يتقوا الله تعالى في هذه المسؤولية التي وُكِّلوا بها، وأن يتحملوا هذه الأمانة العظيمة ويرعوها حق رعايتها، وأن يراقبوا أنفسهم وهم يتصرفون في هذه الأموال، فهي أمانة في أعناقهم يُسألون عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجاء الترهيب لمن يتجرأ على أكل مال اليتامى ظلماً بغير حق، فقال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأمانة على وجه التحديد أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام موصيا أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. أحبتي في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا منهجا راقيا في التعامل مع اليتامى، فها هو عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه أنه يوم وصل المدينة النبوية وأراد أن يبني المسجد النبوي حيث بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض ليتيمين وهما سهل وسهيل، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا هذين اليتيمين وساومهما على قطعة الأرض فأراد أن يتصدق بها، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع الثمن فأعطاهما ثمن الأرض. وفي هذا دلالة عظيمة على عظيم رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لحال أصحاب الأرض من كونهما يتيمين. وعلى ضوء ما سبق، فقد أمرنا الله تعالى بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن. يقول سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها، إما بالتجارة فيها أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل. وأما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك فلا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن. وخلاصة ما يجب نحو أموال اليتامى الأمور الآتية: أن يحسن حفظها وتنميتها، أن يؤدي زكاتها، وإن كان غنياً فالأولى له أن يستعف عن أموالهم، وإن كان فقيراً فليأكل بالمعروف، وإن كان عاملاً بأموالهم أن يأخذ أجرة المثل. هذه أحكام الشرع وهي غاية في الحكمة والعدل. يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ربنا أمر، والصلاة والسلام على خير بني البشر وعلى آله وصحبه ومن آمن بيوم المحشر. وبعد، عباد الله، فاتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، فإن المؤمن الحاذر هو الذي يراقب الله في أعماله ويبتغي وجه الله في ترحاله وتجواله. فالمؤمن الذي يأتمنه الله على مال القُصَّر والضُّعفاء والعجزة يبتعد كل البُعد عما حرَّم الله تعالى، وينأى بنفسه عن الخيانة في هذا المال. أيها المسلمون، وممن قد أعطى الإسلام لهم الاهتمام هم فئة من تقدَّم بهم العمر برعايةٍ خاصة، اعترافًا بماضيهم وتقديرًا لخبرتهم وحفظًا لحقِّهم. ولتعلموا أيها الأحبة في الله أن هذا الاهتمام لم يُنص عليه إلا في ظل شريعة الإسلام المتميزة بالحكم البالغة والأمور الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال شريعة الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم. وما اشتملت عليه هذه الشريعة من بيان المصالح والإرشاد إليها وبيان المفاسد والنهي عنها، وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة ولم يحسن إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة. ويرتسم أيها الإخوة منهج الرعاية بكبار السن حينما نتأمل التوجيه القرآني، وذلك في قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن السنة جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال المناوي: قال الحكيم: إجلال الكبير هو حق سنه لكونه تقلب في العبودية لله في أمد طويل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. أيها المسلمون، وممن تجب رعايتهم كذلك هم المجانين، وهم الذين اختلطت عقولهم وفسدت. فالمجنون في الإسلام كذلك تلزم رعايتهم واحتضانهم وعدم تركهم وإهمالهم. فمن أعظم الظلم أن يبخس حق هذه الفئة المبتلات ويتعرض لها بالسخرية تارة أو بالإهمال والضرب تارة أخرى. فكل هذه الأشكال لا تجوز على من ولي رعاية هذا المجنون. واللائق هو المعاملة الحسنة والصبر على هذا المبتلى وأن يعطى له كامل حقه بلا حيف ولا هضم. ويبقى أيها الإخوة أن نعلم وأن يعلم كل من أولاه الله رعاية ومسؤولية أنه عن كل ذلك لمسؤول ما دام هو الحافظ عليها المؤتمن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم. ولنعلم أيها الإخوة أن الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك. يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا في الكويت، وأصلح أحوال المسلمين في فلسطين، وفي سوريا، وفي بورما، وفي مصر، وفي تونس، وفي سائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم عليك ببشار وزمرته، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به وحزبه ومن عاونه يا ذا الجلال والإكرام، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم لنا به اللهم عجل يا ذا الجلال والإكرام بسقوطه وهزيمته. اللهم عجل لنا بذلك، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم اسق العباد والبلاد والدواب، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.